بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة هو الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي مستهله أبدأ بهذا الذكر الثابت في السنة ومع شيء من فقهه، وهو من الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الطعام. وهذه الأذكار، أذكار الفراغ من الطعام، متنوعة، وهذا التنوع تنوع لأجل أن يحفظ المسلم منها ما شاء وينوعها حتى يصيب السنة. وفيها دلالة على شكر الله عز وجل على نعمه وفضله الذي تفضل به على عباده. فذكر اليوم هو أن يقول المسلم إذا انتهى من طعامه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. فهذا جاء في أحاديث صحيحة، منها حديث أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وأيضا في لفظ عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. وقال مرة: الحمد لله رب الحمد لله ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. وأيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فهذه الأحاديث أيضا مما جاء. أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. فهذه الأحاديث الصحيحة فيها بيان لشكر نعم الله عز وجل على الطعام والشراب، وذلك لأن الطعام والشراب يحتاج لهما البدن وفيهما قوام البدن، كما أن الروح قوامها في ذكر الله وفي طاعة الله وفي الصلاة وفي القرآن والذكر والعبادات والطاعات، تتغذى الروح وتعيش بسعادة وهنا وطمأنينة وسكينة، فكذلك البدن لا بد أن يقوم على طعام، وهذا الطعام نعمة إذا توفر، لأن ليس كل الناس يجد طعاما كافيا، فقد لا يجد الإنسان الطعام إما لفقره أو لأنه في مكان يشح فيه الطعام، عنده مال لكن المكان ليس فيه طعام، وقد يجد المال ويجد الطعام ولكن لا يستطيع أن يأكل لمرض به ألم به، فهو يرى الطعام والأنواع ويشتهيها ولكن لا يستطيع أن يأكل منها إلا الشيء اليسير لضعفه أو لمرض في بدنه يؤذيه معه الطعام. فمن استطاع أن يأكل الحلال المباح وعنده المال وعنده قوة البدن والصحة فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة الكثيرة الكبيرة التي حرم منها الكثير. ومن شكر نعم الله عز وجل أن لا يكون مع الطعام محرمات، وأن لا يتقوى بالطعام على فعل الحرام، وأن لا ينسى فضل الله عليه بأن يشكر ربه فيتصدق من طعامه ويأكل منه، وأيضا أن يأتي بالأذكار الواردة قبل الطعام وبعد الطعام، فإن العبد إذا شكر الله على نعمه زاده الله نعمة وفضلا وخيرا. ومن شكر النعم التي يشكر بها الله الذكر الذي بعد الطعام، وكثير من الناس إذا جاع وأكل وشبع ينسى الله، أي ينسى ذكر الله، ينسى أن يشكر الله على هذه النعمة. عادة الإنسان إذا شبع يغفل، ومن المؤمنين من لا ينسى ربه وفضله عليه ولو أكل وشبع، فإنه يتذكر ربه الذي أطعمه وسقاه وهيأ له هذه النعم وإن حرم منها الكثير، فيشكر ربه بمثل هذه الأذكار. ونجد أن هذا الذكر الذي هو بعد الطعام بدأ فيه بالحمد لله، الحمد لله بداية الذكر، وحمد الله لأنه هو الذي تفضل على العبد بالمال ليشتري الطعام، وتفضل عليه بالصحة ليعمل ويستطيع أن يأكل، ثم كفاه شر فضلات هذا الطعام بأن استطاع أن يخرجه من بدنه. فطعام الدنيا مؤذن، إن كثرت منه آذاك، وإن قللت منه كثيرا ضعف بدنك، وإن بقي في جسدك ولم يخرج آذاك إيذاء كثيرا، واحتجت إلى الأدوية والعلاج لكي تتخلص من فضلاته، بخلاف طعام الجنة ليس فيه أذية، مهما أكثرت منه لا يتأذى منه البدن أبدا ولا تتأذى الروح ولا يؤذي البدن، وليس فيه أي داء أو أذى. أما طعام الدنيا فلا بد تنتقي وتتأمل ولا تكثر منه ولا تقلل منه، فإن ذلك لكل واحد داء عضال يصيب الجسد. فلذلك احتاج العبد أن يحمد الله أنه وجد الطعام وأنه كفاه شر داء الطعام. فسبحان الله، الطعام هو الدواء وهو الداء في الوقت نفسه، هو دواء لمن أكله باعتدال واختار منه الطيب وتخلص من فضلاته، وهو داء إذا أكثر منه الإنسان وبالغ فيه أو أكل ما يضره أو أكل محرما، كأن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو الميتة، فهذه مؤذيات، وإن كانت من الطعام والشراب لكنها خبائث محرمة تؤذي البدن. فمتى ما استطاع الإنسان أن يضبط طعامه فعليه أن يحمد الله على هذا التوفيق، ولذلك يقول الحمد لله بعد نهاية الطعام. والحمد هو الوصف الجميل لله، وشكر الله عز وجل وحمده، والإخبار بمحاسنه وجميل صفاته جل في علاه، فهو المحمود على كل حال ويستحق الحمد على كل حال. هو المحمود في أفعاله وقضائه وقدره وأسمائه وصفاته جل علاه جل في علاه، فلا أحد يحمد حمدا طيبا كاملا مباركا في أسمائه وصفاته وكمال ذاته إلا الله عز وجل. قال يقول الحمد لله حمدا كثيرا. هنا زاد في الحمد كثرة، والمراد بالكثرة أي لله حمد لا نهاية له ولا حدود له. لماذا؟ لأن نعمه جل في علاه كثيرة لا تعد ولا تحصى، فله النعم التي يعجز العبد عن شكرها، فإن العبد لو أراد أن يشكر الله على نعمة واحدة لما استطاع، لو أشكره على نعمة البصر لما استطاع، أو نعمة السمع أو نعمة الصحة والعافية. فليس للعبد إلا أن يشكر الله كثيرا حمدا كثيرا، يعني كثرة لا نهاية لحمدك يا الله، كما أنه لا نهاية لنعمك وفضلك، فكل شيء من عندك يا الله. فهذا حمدا كثيرا لله سبحانه وتعالى. وهذا الحمد وصفه بأنه طيبا حمدا كثيرا طيبا. الطيب لأن الله تعالى طيب في إنعامه، طيب في أفعاله وأسمائه وصفاته، وطيب وصف له، أي الطيب الخالص من الرياء، أي ومنزها عن سائر ما ينقصه من رياء أو إخلال. فأشكرك يا الله شكرا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وينبغي أن لا يصعد إليه منا إلا الطيب. فهو سبحانه موصوفا بهذا الوصف الجميل، فالشكر الطيب والحمد الطيب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المراد هنا البركة الكثرة، أي لا ينقطع الطعام الطيب بأن تزداد وتنمو على الدوام، غير مكفيا غير مكفيا. هذا الشكر يعني غير محتاج إلى الطعام فيكفى، لكنه يطعم فيكفي، يعني غير مردود. فهنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي هنا الطعام والمطعم والكافي هو الله سبحانه وتعالى، فحينئذ غير مستغنى عنه، أي لا غنى لي يا الله عن هذا عن هذه النعمة، ولا أستغني عن فضلك ولا ينقطع عني. فهو سبحانه المطعم والكافي، وغيره قد لا يكفيك ولا يغنيك، ولا مودع غير متروك الطلب، أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده، يعني ليس فقط هذا الطعام اليوم، وإنما أرجو أن لا ينقطع عنا هذا الخير. غير مكفور، أي لا أكفر هذه النعمة ولا أجحدها يا الله، وغير مستغنى عنه، أي لا غنى لي عن هذه النعمة يا رب العالمين. فهذا الدعاء فيه من الخير والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. فمن أراد رضا الله ودوام النعمة فعليه بمثل هذه الأذكار، لا ينسى ربه بعد شبع وري، لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى دوام نعمه وزيادة فضله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا معادل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي معادل.
والله سؤالي عن سجدتين السهو. أنا مثلا أكون مصلية مش متأكدة إذا كنت أنا صليت 4 ركعات أو 3 ركعات، وهل سجدة السهو بعد السلام ولا قبل السلام؟
إن شاء الله.
يعني أنا ساعات بروح مصلية كله بقى وأسلم وبعدين أروح سجدتين السهو، بس مش عارفة إذا كان صح ولا غلط.
إن شاء الله. جزاك الله خير معادل، تسمع ان شاء الله. الله
شكرا.
حياك الله. عليكم السلام. كلام اخر. نعم. جيف الشيخ سؤال معادل، تقول بالنسبه لسجود السهو اذا كانت غير متاكده شاكه هل هي قد صلت 4 ركعات او 3، فتقول هل او ماذا تصنع، وهل تسجد للسهو، وهل يكون السجود قبل السلام او بعد السلام؟
الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. أنا أخشى ما أخشى أن تكون الأخت مصابة بالشك الدائم، لأنها تقول قالت كلمة وهي أنها كلما صلت سجدت سجدتي السهو. إن كان ذلك باستمرار فإن هذا لا يجوز شرعا. كلما صلى الإنسان سجد سجدتي السهو هذا يكون من وسواس الشيطان، ينبغي أن يترك. والأصل في المسلم أن يصلي صلاة صحيحة لا يشك فيها، ولكن قد يأتي السهو، قد يطرأ بطبيعة الإنسان أنه يسهو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سهى وهو خير البشر، صلى الرباعية 2 ركعات، فكيف بنا نحن إذن الذين نتعرض للسهو بشكل أكبر؟ فهذا إذن إن كان هذا بشكل دائم معك فاتركي هذا، ولا تلتفتي للشك بعد الصلاة. إن صليت وفي أثناء الصلاة لم يكن هناك شك، إنما طرأ بعد السلام، فلا تلتفتي له ولا تسجدي للسهو، لأن المسلم إذا أتى بالواجب على الوجه المطلوب لم يطلب منه الإعادة. أما إذا كان الشك يطرأ أحيانا كما هي عادة البشر، أو يسهو أحيانا، حينئذ يأتي الجواب. أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهنا عندما تشكين في أثناء الصلاة هل أنت في الثالثة أم في الرابعة، فالمطلوب الأول التحري، يتحرى الإنسان هل صلى، يتحرى. فإن وصل إلى غلبة ظن أنه في الرابعة، حينئذ بنى على الراجح، وبناء عليه يأتي بالركعة الرابعة. إن شك في الثالثة والرابعة وترجح عنده أنه في الثالثة أتى بالرابعة، أو ترجح عنده أنه في الرابعة، حينئذ لا، فحينئذ بنى على الراجح عنده أو غلبة ظنه، فحينئذ يسجد بعد السلام. أما إن لم يترجح عنده شيء، حاول يفكر هل هو في الثالثة أم في الرابعة، لم يترجح عنده شيء، حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبني على ما استيقن، فيجعلها الثالثة، لأنه يقينا أنه في الثالثة، ويأتي بالرابعة، وبعد ذلك يسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأنه بنى على اليقين. هذا هو التفصيل في مثل هذه الحالة. وأعود أكرر: اترك الشك إن كان كثيرا، أما إن كان طارئا أحيانا فهذا طبيعي، وهذا فصلت لك فيه إما التحري والوصول إلى غلبة الظن، فتبنين على ما غلب ظنك وتسجدين بعد السلام، وإما أنه حينئذ لم يغلب الظن فتبنين على اليقين وهو الأقل. إن كنت في الثالثة تعتبر شكيت الثالثة أم رابعة، تعتبرين الثالثة وتأتين بالرابعة وتسجدين قبل السلام. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله بارك فيك.
وحسن الله إليكم ولكل دعاء في خدمة الدين.
آمين. جزاك الله خير.
طال عمرك نحن نريد أن نسأل فضل الشيخ سؤالي. الصلاة. السؤال الأول، دخلت المسجد في إحدى المرات وصليت مع الجماعة الراتبة، ولكن الإمام نسي أن يكمل الصلاة الرباعي واختفى بثلاث ركعات، وأنا كنت جاي في الركعة الثالثة لأنها بعد ما قام من الركعة الثانية من التحيات، فما قدرت أن أنبه لأني كنت متأخر في الصف، يعني بعيد عن الإمام ثلاث أربع صف، وهم اللي يصلون قدام الأخوة المصلين نسوا بعد أن يذكرون الإمام. بعد ما انتهوا من الصلاة طبعا هم انفضوا من ساحة المجلس، يعني من المسجد، وإلى أن أتممت أنا الصلاة كلمت مع الإمام قلت له هل صليتوا أربع أم ثلاث؟ استغرب قال لي ليش؟ قلت له الشيخ أنا اللي عرفت أنكم صليتوا ثلاث. قال لا نحن صلينا أربع. فما بغيت أجادله وتركته. أما أنا شخصيا طبعا لأني كنت مسبوق فكملت أربع ركعات على حسب ظني وعلمي يعني المتواضع. ما الحكم إذا هو الإمام أصر بأنه ما صلى إلا أربع وليس ثلاث مثل ما أنا متيقن؟ السؤال الثاني الشيخ، وهذا ما يحدث في المساجد بالنسبة للإخوة اللي يصلون على كرسي المساجد، السجاد مخططة أو كل السجادات أو يعني السجاد اللي موجود في المسجد مخطط بحيث أنه يكون خط مستقيم يصطف فيه المصلي، والخط اللي بعده اللي خلفه يصطف فيه المصلين وما يكون فيه مساحة كبيرة، فلما المصلي اللي في الأمام يضع الكرسي لنهاية الخط ويتعدى على الصف اللي خلفه فما يكون فيه مكان للمصلي الثاني اللي وراه، لا يقدر يسجد، لا يقدر حتى إذا أتى ليضع كرسيه ما يقدر يضع الكرسي لأنه أخذ نص المساحة. لما يجون يكلمونه يقولهم لا هذا من السنة أني أنا لازم أوقف في الصف. طب أنت إنسان عندك عذر تجلس على كرسي، ليش تأخذ صف غيرك؟ يعني أنت الحين أخذ صفين، لا يقدر الإنسان العادي يوقف وراك ولا حتى اللي عنده كرسي يقدر يوقف وراك. فنحن نقع يعني كمصلين نقع في مشكلة مع هؤلاء الناس. شو الأحوط وشو يعني، هل يترك الصف الثاني اللي خلف اللي يصلي على كرسي ويتبع هذا الأسلوب، هل يترك مثلا وين المصلي اللي خلفه يترك فاضي المكان؟ هذا اللي
بس اسمح لي السؤال الأول.
نعم
الله عليك، أنت متأكد أنك جيت في الثالثة؟
نعم طال عمرك، لأني أنا يوم دخلت كانوا جالسين للتحيات
التشهد الأول.
نعم التشهد الأول، فلما قاموا أنا دخلت معاهم في الصلاة وصلينا وما قام الإمام للركعة الرابعة.
واضح.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك. نعم بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان. الله يبارك فيك. وياك الله يحفظك أبو سلطان يبارك فيك.
داري أنا من هل الشارجة. الحمد لله الشارجة معروفة بكثرة المساجد.
ما شاء الله.
تقريبا 500 متر مربع. من يبدأ يأذن ما يقل عن 6-7 مساجد في نفس الوقت تأذن. فيتداخل الأذان، يعني لو واحد يبغى يردد الأذان لكن متداخل ما تقدر تردد، فهل أكرر الأذان تقديريا لأن خلاص من الداخل ما تعرف أشهد أن لا إله إلا الله واللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله في الداخل. هل أسويها مثل ما قلت تقديريا هل أدان قال كذا وقال كذا وأنا أكرر وراه؟ وهذا يودي لي لنقطة ثانية يا شيخ، من كثرة المساجد أنا أروح متعود أروح لمنطقة في مسجد ممكن يشل 400 مصلي باين الحكومة تمتنع، وقال عن 100 متر في مسجد صغير والله مرة شفت الإمام أذن واقف عند الباب ينتظر حد يصلي وياه، والمسافة اللي بينهم أقل عن 100 متر. وهذا بيخلينا نتكلم عن موضوع يمكن شوي بعيد عنكم، نحن متعودين نصلي في مسجد لكن والله حرام حرام مسجد الزرع تعبان، المخلفات مال الزرع مال المسجد، الرمل الوسخ.
وأنا والله بالسلطان يعني في مثل هذه يعني المسائل، ان المسائل هذه تنظيمية اكثر من انها فتوى، يعني بتتواصل مع الدائرة دائرة الشؤون الإسلامية و يعني توصل ملاحظاتك بالنسبة للمسجد كذا فيه كذا فيه كذا.
حاول بيوم حاول في البلدية لكني كمل حوضة، يمكن سبحان الله حد منهم يسمع وان شاء الله
يتعمل ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك سلطان، حياك الله، تسمع ان شاء الله، حياك الله. نعم أبو زايد تفضل. نعم تفضل أبو زايد على الهواء. نعم نعم نجيب الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول دخلت المسجد ويقول الإمام كان يصلي وكان جالسا في الركعة الثانية، هو يقول أنا متأكد دخلت معه في الركعة الثالثة، بدأت الصلاة معه في الركعة الثالثة وصلى بعد ذلك ركعة واحدة فقط لم ينبهه أحد، فيقول بعد الصلاة ذهبت إليه وقلت له أنك أنقصت ركعة، فقال أنه متأكد أنه صلى أربع صلاة تامة لم ينقص شيء، فيقول أنا صليت يقول أربع ركعات، لكن يقول فضل الشيخ ما الحكم في صلاة من قبلي؟
الحمد لله وبعد. أولا أنت فعلت الصواب بأنك أتممت الصلاة فأتيت بما تبقى عليك وهي ثلاث ركعات، ثم أحسنت بتوجيه النصيحة والتذكير للإمام بأنه صلى ثلاثا. الإمام هنا متيقن أنه صلى أربعا أو غلب على ظنه أنه كذلك، لأنه خلفه كثير لم ينبهوه لم يسبحوا له، فلما ينبهه واحد وأيضا جاء مسبوقا فهنا الإمام يشك في الذي نبهه ولا يشك في نفسه، لأنه في الغالب لو أخطأ يقول يعني هو هكذا يفكر، لو أخطأ لنبه من خلفه الذين حضروا معه الصلاة من أولها، أما أن ينبه شخص مسبوق فهو يظن أن الذي ينبهه هو قد يعني أشكل عليه أو سهى. وليس هذا معنى أنك أنت مخطئ، لا يعني هذا أبدا، لأن من خلفه قد يكونون أيضا سهوا أو شكوا في أنفسهم وتبعوا الإمام. أما أنت فصلاتك صحيحة لأنك أتيت بها كاملة أربعا كاملة فلا إشكال عندك. أما الإمام فكان ينبغي عليه أن يتثبت يسأل بقية المصلين هل فعلا صلينا ثلاثا أم أربعا، فهنا ربما يتذكر أحد فيذكره. وهو أيضا صلاته صحيحة لأنه بنى على غلب الظن أو هكذا يعتقد يقينا. أما المأمومون فلا إشكال لهم كما جاء في الحديث يصلون أي لم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالمأموم ليس إشكال يحمل عنهم الإمام، والإمام بنى على يقينه أو غلب الظن، ولو سأل لكان أفضل، فإن كان عن خطأ فهو غير مقصود، نسأل الله أن يغفر لهم ويعوض النوافل، لكن أنت أصبت في توجيهك ونصحك ليقين أنك فعلا الإمام صلى ثلاثا، لأن مثل ما أنت فعلت من النادر أن يكون قد أخطأ، لأنك أتيت فعلا في الثانية فصليت معها ركعة وهي الثالثة وهي الأولى بالنسبة لك الثالثة بالنسبة له فسلم. فمثل هذا عادة يعرف أن الإمام أخطأ، لكن خطوه مغفور لأن بنى على غلب الظن ويقينه، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير فنصيخ أيضا يقول من يصلي على الكرسي، فيقول نجدهم هؤلاء يعني البعض منهم يضع الكرسي أمام الصف فيتقدم على الصف، البعض يضع الكرسي خلف الصف فيقطع الصف الذي في الخلف، فيقول أين يكون مكان الكرسي بصورة صحيحة. ويقول في هذه الحال إذا مثلا وضع الكرسي في الخلف هل يترك المكان خلفه فارغ لا يصلي فيه أحد؟
نعم نعم، هذه من مشكلات الصلاة على الكراسي. أولا ينبغي أن ننبه أنه ليس كل أحد يجوز له أن يصلي على كرسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في فخذه عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا، وفي بعض الأحاديث عائشة قالت رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. فهذه هي السنة الصحيحة لمن عجز عن القيام أن يصلي قاعدا متربعا، بحيث يوم في الركوع وفي السجود يضع جبهته على الأرض. لكن بعض الناس يمنع من الصلاة حتى على الأرض لأجل مشكلة في ظهره، أو أصلا لا يستطيع أن يقعد على الأرض، أو منع الطبيب الجلوس على الأرض، هنا يصلي على كرسي. وبعض الأطباء يستعجل مجرد أن يرى الشخص عنده مشكلة مثلا في الركبة أو في الظهر يقول له صلي على كرسي، وهذا خطأ. ينبغي أن يقول له أنت عندك مشكلة وكذا، فاسأل أهل العلم كيف تصلي، هذه وظيفة الفقيه. الطبيب يوجه المصلي فقط أن لا يصلي قائما، أو هو لا يستطيع أن يصلي قائما، أو لا يستطيع أن يركع ركوعا تاما، فلا يوجهه للكرسي، يوجهه للسؤال. يتباحث المريض مع المفتي أو طالب العلم لينظر هل يصلي قاعدا على الأرض متربعا، وهنا لن يكون هناك إشكال في الصف أبدا، وهي الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في فخذه. أو أنه يجوز له أن يصلي على كرسي، هذا كيف تعرفه؟ عند التباحث مع المريض، هل هو ممن يجوز له أن يصلي على الكرسي أو لا يجوز؟ هذا بحث يكون بين المفتي والمريض. وإذا جاز للمريض أن يصلي على الكرسي بعد أن سأل أهل العلم، فحينئذ يتقدم بالكرسي، هذا أصح من أن يتأخر به، لأنه إن تقدم بالكرسي سيتقدم هو على الصف، وطبعا هذا مخالف للسنة، لأن الأصل في الصفوف أن تكون مستوية لا يتقدم أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف قبل الصلاة، بل كان يضع يده في صدر من تقدم ليؤخره لتستوي الصفوف. لكن يعذر هنا صاحب الكرسي وإن تقدم لأنه معذور لا يمكنه أن يصف في الصف. هذا أفضل فيما لو أخر الكرسي واستوى هو مع الصف، لكنه سيترك فراغا في الخلف كما قال الأخ السائل، ومن ثم يكون ثمة فرجة في الصف الخلفي يقف فيها شيطان، وهذا غير محمود ولا يجوز. إذا ننتبه أن المريض أولا يسأل هل يجوز له أن يصلي على كرسي، إن جاز له يتقدم بالكرسي وهو معذور، وإن تقدم على الصف لأن في هذه الحالة لن يترك ثغرة في الخلف لكي تستوي الصفوف الخلفية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أسكن في المنطقة التي يقول أسكن فيها في الشارقة، هناك يقول مساجد قريبة من المنزل وقد تكون على نفس القرب أو يعني تقريبا يقول، فيقول عندما يؤذن المؤذن في هذه المساجد يقول أرى التداخل في أو أسمع تداخل في الأصوات في أصوات المؤذنين، فيقول كيف أردد خلف المؤذن عندما تتداخل الأصوات؟ هل أؤذن وأردد وأكرر خلف المؤذن تقديريا؟
أولا الحمد لله على كثرة المساجد، صلى الله أن يبارك ويزيد، فهي علامة خير وعلامة نعمة إن شاء الله أن الناس يجدون المساجد يصلون يؤدون الفروض، خاصة الصغار وجيل الشباب، فكثرة المساجد إن شاء الله نعمة وخير وبركة ودلالة إن شاء الله على نعم الله وشكره على نعمه أن تبنى بيوت الله عز وجل بحيث يصل لها المصلون، فهذه نعمة نسأل الله أن يديمها على البلاد وأهل البلاد، وتكون سببا في البركة والخير ودفع البلاء عن هذه البلاد وأهلها. والترديد سهل، أقرب مسجد لك تردد خلفه، وهذا التداخل في الأذان من القديم ليس بجديد، منذ زمن ولله الحمد والمسلمون يؤذنون والمساجد تؤذن مع بعضها في وقت الأذان، وهي علامة خير، وهذا في كل البلدان، كل البلدان اللي زرناها لما يؤذن المؤذنون ترتفع الأصوات بالله أكبر، ويمكن الترديد لأن الأقرب سيكون أسمع لك، وهذا نحن نعيشه في مناطقنا والله الحمد أسمع أكثر من أذان، ولكن لا بد من أحد الصوتين هو الغالب، إما لأن صوت جهوري أو قريب، فالأقرب لك أقرب المساجد لك أنت إن شاء الله تردد خلفه وهذا سهل، أو تركز وما يغلب على ظنك من سماع الصوت تردد خلفه، أو تصبر إلى أن تقل الأصوات يبقى صوت يمكن أن تردد خلفه إن شاء الله تعالى، وهذا ممكن وحاصل وسهل إن شاء الله، والله يوفقك ويعينك إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ أقول في بعض المساجد القريبة يقول جد الإمام قد يصلي وليس يقول معه أحد، ومسجد آخر يكون فيه عدد كبير من المصلين، فيقول هل الأفضل أن نصلي في المسجد الذي يكون فيه الأقل العدد أقل أو العدد كثير؟
يعني هذا نادر، نادر جدا، أنا لم أجد مسجدا يعني ليس فيه مصل، بل لو وجدت المسجد فيه قلة مصلين مع الوقت يمتلئ، وهذه طبيعة الناس، تجد المسجد بني ربما صف، بعد سنة سنتين تجد صفين ثلاثة، بعدها تجد المسجد يمتلئ لأن الناس تتكاثر، وناس جدد يسكنون في المنطقة والأولاد يكبرون يأتون المسجد، ففي الغالب تبدأ المساجد الحمد لله مع الوقت يزيد المصلون فيها، فإن كان هناك فأنت بالنسبة لك تصلي أقرب مسجد لبيتك في حيك تصلي، إن كان هناك مسجدان أحدهما فيه كثرة مصلين أو يقول الفقهاء الأقدم يصلي فيه المصلي لقدم الأجر، لكن أنت تقدر الأقرب لك تصلي فيه، أو الأخشع الذي إمام قراته طيبة تشعر أنك أنت تخشع معه ويتأنى في الصلاة تصلي عنده، أو ترى هذا الإمام المصلين قلة عنده فتصلي معه لتكثر الصفوف، فهذا طيب إن شاء الله، فهذا إذا كان في مسجد قل من يأتي تذهب وتكثر الصفوف معه وتفرح قلبه، هذا أيضا جيد، جزاك الله خيرا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 تقول أنها ذهبت في رمضان وكان تقول لديها موعد مع طبيب، فتقول أنها ذهبت لهذا الموعد ويعني كان هناك كشف للعورة للتداوي، فتقول هل أقضي هذا اليوم؟
إن كان الطبيبة مجرد كشف بسبب التهاب أو للحمل، أو حتى اضطرت أن تضع يدها في المكان أو حتى بالمنظار لتنظر، فكل هذه لا تفطر الصائم ولا تبطل صيامك، ولو كان أحيانا تحتاج إلى أشعة ما يعرف بالموجات الصوتية والسونار، أيضا كل هذا لا يفطر الصائم، لأنه ليس فيه شيء من المفطرات، مفطرات ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم من طعام أو شراب أو ما كان يشبه الطعام والشراب، وهي الإبر المغذية أو التي في الوريد تكون للتغذية تجزى عن الطعام والشراب. أما الكشف الطبي لأجل الحمل أو الالتهابات مثلا أو العلاج الموضع، فهذا لا يبطل الصيام ولو فحصت الطبيبة، أو ولو كذلك اضطرت أن تستخدم المنظار، فكل هذا لا يبطل الصوم ولا حاجة لإعادته، والله تعالى أعلم. لكن أرجو الله أن تكون راجعتي طبيبة، فمثل هذا لا تراجع المرأة الرجل، إنما الطبيبة والأطباء والطبيبات في هذا الحمد لله كثر ويؤدين المطلوب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
هذه مسألة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: هل يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ أما في السرية فالإمام والمأموم يقرأان، المأموم يقرأ في الصلاة السرية كصلاة العصر أو الظهر في الركعات الأربع، أما في الجهرية في الركعتين الأوليين فهذا اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال يقرأ المأموم بعد الإمام، ومنهم من قال لا يقرأ المأموم وإنما ينصت إلى قراءة الإمام، قراءة الإمام، وها يغنيه عنه قراءة الإمام، ولعل هذا هو الصحيح، تسقط عنه قراءة الإمام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون خلفه، فقال: ما لي ألبس علي صلاتي، أو فنهاهم عن القراءة فانتهى الناس عن القراءة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فقراءته له قراءة، أي للمأموم، ولقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فحملها السلف على الإنصات في الصلاة. فيبدو والله أعلم أن المأموم في الصلاة السرية الجهرية ينصت خلف الإمام في الركعتين الأولى ولا يقرأ، أما في الثالثة والرابعة فيقرأ الفاتحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سيك بالنور، الله يبارك فيك. جزاك الله خير أخ فلاح.
شيخ الله يطول عمرك، هل في يعني شخص أو شاب يعني عمل له عمل وهو بحالة غير طبيعية وتعب، وعجزنا أن نبحث يعني عن يعني ناس يفكون هذا العمل، وهو يعني في حالة شبه يعني مثل الجنون استوابه، من يعني حري ما أدري كيف، هل يعني يجوز اللجوء إلى مشعوذ فقط لحل هذا العمل فقط من غير مضرة أحد، إن كان بإمكانه أن يفك يعني؟ وجزاكم الله
إن شاء الله، الله يبارك فيك. جزاك الله خير أخ فلاح، تسمع إن شاء الله الرد. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفية رد السلام في أثناء الصلاة؟
إن شاء الله.
أولا
الله يبارك فيك، حياك الله أحمد. جيف الشيخ سؤال فلاح يقول: هل يجوز أن نلجأ إلى ساحر أو مشعوذ لفك سحر؟ يقول الشخص عمل له عمل وحالته يقول غير طبيعية، أصبح كالمجنون، يقول عجزنا عن أن نفك عن هذا العمل بالطرق الشرعية، هل يجوز لنا اللجوء لساحر أو مشعوذ؟
هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بفك السحر بالسحر، والصحيح أنه لا يجوز فك السحر بالسحر، وإنما يلجأ إلى قراءة القرآن، والراقي الذي يقرأ القرآن والسنة فقط، لأن الذهاب للساحر يزيدك هما ويزيده مرضا ولا ينفعه شيئا، بل يستهلك ماله ويستعين هو أيضا بالجن فيزداد الأمر سوءا. واثق تماما أنه إذا عالج نفسه بيقين وثق في الله عز وجل وجعل اليقين في قلبه وقرأ القرآن بثقة وحافظ على الأذكار في الصباح والمساء وبعد الصلاة، والراقي الذي أتي به على تقوى وإيمان وصلاح، لابد ينتهي السحر، لابد يفك. لكن الإشكال إما أن لا يؤتى بالراقي المناسب، أو أن الشخص نفسه ليس عنده يقين في القرآن أو مقصر في ذكر الله فيستهدف. الساحر لا يفلح كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لابد يبطل هذا عمل شعوذة، لا يقف صدا أمام القرآن. القرآن لا يقف أمام شيء، ذكر الله لا يقف أمام شيء. الإشكال ليس في القرآن، الإشكال في الشخص الذي يقرأ القرآن. فضعوا ثقتكم في الله وفي كتاب الله ليقرأ القرآن بيقين ويثق في الله سبحانه وتعالى ويحافظ على ذكر الله مع الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا البقرة فإنها لا يستطيعها البطلة، بطلة يعني السحرة. عمل الساحر عمل شعوذة، عمل دجل، استعانة بجن، ومن استعان بالله نصره الله على الشياطين والجن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول: كيفية رد السلام إذا كان الشخص يصلي وسلم عليه آخر؟
يرد باليد بالإشارة، يرفع يده، أن يجعل ظاهر كفه إلى أعلى وباطن كفه إلى أسفل، مما يدل على أنه رد السلام في حالة الصلاة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاة فسلموا عليه رفع يده بأن رفع اليمنى بأنه قد رد السلام، يرفعها بظاهر الكف إلى أعلى وباطنه إلى أسفل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.